الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، واصفح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد وهو الدرس 25 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، لا بد للإنسان الذي أبى أن يحضر والذي أراد أن بتلقيف جو هذا المسجد يصبح عينا لرياض للعبادة أو لحضور. وأنا أغرق هذا الإنسان الذي عرف كيف يتقرب إلى الله، وعرف كيف يستغني عن سماء الناس بما هي أجل وأسمى، وهي سماء الله سبحانه وتعالى، فأسأل الله عز وجل له القبول. نعود إلى درسنا وهو يبدأ حديث 13 في باب المجاهدة عن أبي عبد الله، ويقال أيضا أبي عبد الرحمن. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. راوي هذا الحديث رجل أصله من اليمن على الصحيح الوارد في ترجمته، وكان قد أسر في إحدى السرايا، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعتقه. كان أسيرا بيد بعض الناس أو مسترقا، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتقه وأعتقه، ولذلك سمي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عتيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي ملازما النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى الشام وأقام في حمص، وتوفي فيها على الراجح، وله فيها دار معروفة، ولا أدري إذا كانت آثارها باقية إلى اليوم أم لا. توفي عام 54 للهجرة أيام معاوية. هذه خلاصة عن ترجمة ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكنى أبا عبد الله، ويكنى أيضا أبا عبد الرحمن. مضمون هذا الحديث لا يخرج عن الحديث السابق الذي رواه لنا ربيعة بن كعب رضي الله عنه عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبته في الجنة، فقال: أي غير ذلك؟ قال: هو ذاك. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وقد شرحنا هذا الحديث شرحا مفصلا فيما أظن، ولم تبق ثمة حاجة للرجوع إليه. هذا الحديث الثاني لا يخرج عن الموضوع ذاته، فقد سئل ثوبان رضي الله عنه: ما العمل الذي يرضي الله عز وجل عنه؟ أي ما أحب الأعمال التي تدخلني الجنة وترضي الله سبحانه وتعالى؟ سكت فيضا ألقى عليه السائل فقال له سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. لا نعيد الكلام الذي ذكرناه بالأمس ومن قبل ولكن نضيف إلى ما كنا قد قلناه بيان حكم شرعي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليك بكثرة السجود، وظاهر هذا الكلام يدل على أن السجود وحده عبادة، وأن الإنسان يمكن أن يعبد الله عز وجل بسجدة لا يوجد معها شيء لا قبلها ولا بعدها. يعني هكذا يخطر في زد مسلم شيئا من ذلك، ولكن الأمر ليس هكذا. فلا تشرع سجدة بمفردها، يعني لم يشرع في الإسلام أن يسجد الإنسان سجدة مستقلة هكذا، لا تكون جزءا من صلاة شكر. هذه السجدة بهذا الشكل غير وارد وغير مشروع. وإن كان ظاهر هذا الحديث عليك بكثرة السجود قد يهم ذلك، إذا كيف يكثر الإنسان من السجود؟ يكثر من السجود عن طريق إكثاره من النوافل الصلاة. فإذا أكثرت من النوافل صلاة فلا بد أن يستدعي ذلك منك الإكثار من السجود، أو كلما مرت بك نعمة تسجد لله عز وجل بمناسبتها. وما أكثر النعم التي تتوالى على الإنسان، هذا وارد وهذا مشروع، يعني يفاجئ الإنسان بنعمة ويشعر قلبه بالثناء على الله لها، من الجميل جدا ومن المشروع إذا كان متوضئا أن يستقبل القبلة ويهوي ساجدا، ينوي بذلك السجدة شكرا لله سبحانه وتعالى، وليطر في سجوده مهما شاء، وليدع في سجوده ما أحد، فلا غير في ذلك. قد يقول منا قائل ما دليل مشروعية السجود الشكر؟ مشروعية سجود الشكر دلت عليها الحادثة التي سبق أن ذكرناها عندما كنا نقرأ دروس السيرة في هذا المسجد أو المسجد السابق. نعم، وتحدثنا عن أولئك الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك. نعم، هؤلاء الذين تخلفوا الرسول عليه الصلاة والسلام أدبهم بأن منع الصحابة جميعا عن مكالمته 40 يوما، ثم إن رسول الله أيضا أمر نساء هؤلاء الثلاثة بأن يفارقنهم. نعم، واستمر الأمر على ذلك 10 أيام أخرى، إذا المدة كانت 50 ليلة. عندما أنزل الله سبحانه وتعالى الإيذان بقبول توبة هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا كما قرأنا في سورة التوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا أن تاب الله عليهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إلى آخر الآيات، سمع واحد منهم من هؤلاء الثلاثة نعم مبشرا يبشره من بعيد بعد صلاة الفجر بتوبة الله عز وجل عليه، فهيا ساجدا لله عز وجل شكرا. وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعتمد تشريعا قوله وقوله وإقراره، إذا رأى فعلا من إنسان فأقره على ذلك، رأى هذا الفعل لأول مرة وأقره على هذا الفعل، إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك تشريع. إذا سجود الشكر مشروع، وإذا أراد الإنسان أن يسجد كلما أكرمه الله عز وجل بنعمة جديدة كما أكثر ما ينبغي أن نسجد، لأن نعم الله عز وجل كثيرة جدا. له مريض شفاه الله، له غائب قال إليه اشتياقه أعاده الله عز وجل، قدم امتحانا نجحت امتحانا، نعم من النعم طبعا. نعم كان يتاجر فأربح الله عز وجل تجارته، تعرض لبلاء صرف الله عز وجل عنه هذا البلاء. نعم الله كثيرة جدا، رزقه الله زوجة، رزقه الله مولودا، رزقه الله مالا، ما يعني الدخول في عبد نعم الله عز وجل لا يليق، لأن هذا العبد ينبئ عن أننا نستطيع أن نحصي. وأين نحن من قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. فما أجمل أن يربط الإنسان بين كل نعمة تجد في حياته وبين شكر الله عليها، وما أجمل أن يكون شكر هذا الإنسان لله سجودا، يضع رأسه على الأرض يمرن سجدة الشكر كما يدخل الإنسان في صلاته وهو جالس، ثم يسجد يضع رأسه على الأرض ويدعو الله بما يشاء ويحمده باللغة التي يحب أي بالأسلوب الذي يشاء، نعم، ويطيل سجوده كما يحب. هذا مشروع. أيضا سجدة التلاوة مشروعة، آيات في كتاب الله عز وجل معدودة ومعروفة وعندها إشارات سجدة، إذا مر بها الإنسان ينبغي أن يسجد، ينبغي أن يسجد لله عز وجل. على خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن سجود التلاوة مستحب وله أن لا يسجد، لا يستعيض عن ذلك بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع مرات. وبعض العلماء قالوا بل السجود واجب، ولعل السادة الأحناف من هؤلاء الفقهاء. ودليل ذلك نفس الآيات التي نقرأها، لأن فيها أمرا بالسجود أو تعريضا بضرورة السجود أو ثناء على الساجدين لله سبحانه وتعالى. يبوس الإنسان إذا أراد أن يكثر من السجود أن يقرأ كتاب الله عز وجل، كلما مر بآية سجدة سجد وأطاع. ولكن ما ينبغي أن يقصد إلى هذا في سلام، يعني قام ليصلي الفريضة فقال لأقرأن من سورة مثلا اقرأ لأن في آخرها سجدة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أراد أن يقرأ هذه السورة قصدا إلى أن يسجد. هذا لا يجوز عند كثير من الفقهاء كتل صلاته، لأنه تعمد قراءة قرآن لا لقرآنية السورة، ولكن من أجل أن يتذرع بقراءة هذه السورة إلى سجدة. وحتى السنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح الجمعة، فقد كان من سنته وهديه أن يقرأ في الركعة الأولى سورة ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لكن ينبغي إذا أراد الإنسان أن يفعل ذلك أن يفعل ذلك بقصد الاقتداء برسول الله، تنفيذ سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وما ينبغي أن يندفع إلى ذلك بسائق أنه سيسجد، وأن في هذه السورة سجد، وأنه إنما يقرأ هذه السورة وهذه السجد على غلط. وعند كثير من العلماء تبطل صلاته. يا أخوانا أظن في أماكن واسعة ممكن قرب شوية حتى أخوانا اللي يكون لاقي مجال يجلسوا. والحمد لله الذي بارك لنا في جمعنا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في مساجدنا. ثم الشيء الآخر الذي أريد أن أضيفه، هذه الأشياء نضيفها إلى ما قلناه بالأمس. شيء آخر، ماذا يقول رسول الله؟ عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها خطيئة. لقد قليلا عند هذه الكلمة، لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة. كلمة درجة هذه جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقة، فهي تشمل الدرجات الأخرين وتشمل أيضا كما قال كثيرا من العلماء الدرجات الدنيوية. لم تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة. أما درجة الآخرة فأن ذلك واضح، سجود يعني من أجل باب العبادات ومن أبرز حقائق التقرب إلى الله كما قلنا. ولا ريب أن الإنسان إن سجد لله صافي القلب عن الشوائب، لا يقصد بذلك إلا وجه ربه والتذلل لخالقه ومولاه، شيء طبيعي أن يكتب الله له أجرا. وأي أجر؟ أجر عظيم جدا. كلمة أجر سهل أن نسمعها، ولكن ليس سهلا إطلاقا أن نستقرئ معناها وأن نحصي مضامينها. ولكن المعنى الثاني الذي تدل عليه الكلمة الأجر الدنيوي، الدرجة الدنيوية، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة. الدرجة الأخروية معروفة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق، فاشتملت كلمة الدرجة على الدرجة الدنيوية أيضا. وهذا لفت نظر من رسول الله لنا لينبهنا إلى أن السجود وإن كان في ظاهره ذلا وتكامنا وهبوطا على عكس السرور في الدرجات، فما ينبغي أن نخدع بالظاهر، وما ينبغي للإنسان السطحي الساذج أن يقول أنا ما أحب أن أبني وأن أحط من مكانة الإنسانية بهذا العمل الشائن، أنا كريم على نفسي، وكيف اضع رأسي على الارض وارفع كما قال ابو طالب اسافري على اعالي. قلنا ان ابا طالب عندما راى رسول الله وصحبه هكذا يصلون ويسجدون نظر اليه المنيا وقال نعمة العبادة ولكني لا احب ان اجعل اسافري اعلى من رأسي او من اعالي. اي انه تقزز عن هذا العمل لان الرجل كريم على نفسه ولانه كبيرا في قومه ولانه كرم وأضنى نفسه اي دمر حتى نسج لنفسه هذه الرفعة والمكانة. فالطريق يهدر تعبه ويجدد جهده ويجدد كرامته التي تعب على نفسها فيفعل هذا الفعل الشائن. هذا منطق من منطق الانسان الغبي في الواقع. نعم ان كان لم يكن ابي طالب هذا منطق الانسان الذي يتصور ان كرامته وعلو مكانته وبساطة قيمته بين الناس شيئا ياتي بالنسيج كما ينسج الانسان ثوبا عن طريق الصدى واللحمه تماما كذلك ينسج بيده مكانته بعرق جبينه. والله اذا كان هذا الوهم صحيحا فايضا صحيحا ان على هذا الذي تعب يكد حتى بنى لنفسه هذه الكرامه عليه ان لا يريقها بلحظه واحده لمثل هذا العمل. لكن اي انسان يصل من السذاجة الى هذا التصور؟ من ذا الذي يقول له عقله ان حاكم الامر محاكمة عقلية فعلا وتخلص من شوائب هواه وعصبيته؟ اي عاقل يتصور ان القيمة التي يرتقي اليها الانسان في المجتمع اي المكان التي يتبرعها في قلوب الناس هو يخلقها؟ من هذا الذي يستطيع ان يزعم ذلك؟ من الذي يستطيع ان يزعم ان المكانه التي تتبرعها انت في قلوب الناس تحققها بعرق جبينك مثلا بمال تبذله بين الناس واذا انت اسرت قلوبهم فارتقيت؟ نعم بمواقف قانونية تقفها وإذا أنت أسرت نفوسهم تعظموك وبذلوك. بأعمال ذات أهمية كنت بها فاشتهرت بين الناس فكانت لك من جراء ذلك شهرة فأصبحت إنسانا مكرما معززا. مثل إنسان عاقل يتوهم أن الأمر كذلك. لا. بل ما أكثر الذين انفقوا اموالهم ثم لم تكتب لهم هذه المكان التي كانوا يحلمون بها. ضاع المال ولم تتحقق المكانه ايضا. ما اكثر الذين زرعوا الارض تحت اقدامهم بيئه وذهابا وداروا العالم من اجل ان يشتري الواحد منهم لنفسه شهرة فما تحققت له الشهرة التي أرادها. ما أكثر الذين سعوا وراء بطولات وراء أعمال كثيرة مزيدة ما أتاهم الحظ كما يقول بعض الناس بأسلوب إن فلان والله يا أخي نعم سايره الحظ وفلان لم يسايره الحظ. هذا منطق المحجوبين عن الله عز وجل. الدنيا ما فيها حظ. حظ سايرك وحظ لم يسايرك. أي رجلا صاحبه الحظ فكان صديقه ورجلا لم يصاحبه الحظ فكان عدوا. لا يوجد في الكون هذا. الأمر عائد إلى أمر الله
وحكمه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع المكانة من شاء من عباده إلى الشدة التي يشاءها. والرب عز وجل هو لا غيره الذي يدخل حب من شاء من عباده في قلوب من شاء. كيف؟ لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها أيها الإخوة. وقد ورد في الصحيح كما يروي مسلم وغيره أن الله عز وجل إذا أحب عبدا أمر جبريل أن ينادي في الملائكة إن الله أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل ذلك فتحبه الملائكة كلها. ثم يكتب له القبول في الأرض فينادي ملك في الأرض إن الله قد أحب فلانا فأحبه. فيحبه الناس. تفتش أفئدة الناس إليهم بالحب. كان الأمر عائد إلى الله. قد يخيل إليك أن رجل أكرم كريم لذلك اشترى قلوب الناس. قد يخيل إليك أن رجل عالم كبير قد ولذلك الناس سمعوا به وتعلقوا به. قد يخيل إليك أن له بطولات معينة والأمر ليس كذلك. لو نجحت لوجدت كثيرا من أمثاله لهم مثل كرمه أو لهم مثل بطولاته أو لهم مثل علمه وشهرته، ولكنه ممزوج من النفوس غير محبوب إلى الكل. لو أنك تأملت لعلمت هذا. والمسألة إن نسيت أن الأمر بيد الله بقيت يغزل فعلا ستبقى لغزل لا تعلم السر في ذلك. ولكن ما أسرع ما يتبدد اللغز ويزول العجب إذا علمت أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كما يشاء ويوجهها إلى من يشاء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي قلته لكم عندما يشاء الله يحب الله عبده يكتب له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض بعد أن أحبته ملائكة السماء معه. وهذا ليس خاصا في حال الحياة فقط، بل يموت هذا الإنسان ويبقى عبير محبته مفتاجا إلى القلوب عبر أجيال. وهذا شيء غريب. انظر إلى الإمام النووي، هذا الإمام ما رأيناه وما جلسنا معه وما تعلقت قلوبنا منه بشيء مادي، لأن الرجل وحل وبيننا وبينه القرون. ومع ذلك تنظر إلى عامة أهل الأرض من عباد الله المؤمنين المسلمين تجد أنهم يحبون هذا الإمام حبا عزيزا. وآية ذلك أن كتبه شائعة ذائعة في بلاد الله عز وجل بشكل غريب. يعني رياض الصالحين يأتي درجة ثانية في اقتناء الناس له بعد كتاب الله. بعد كتاب الله لا تجد كتابا يقتنيه مسلم ويتوافر في بيت المسلم كما يوجد كتاب رياض الصالحين. حقيقة مسلم السر أن الإمام النووي تبع الله قلوب عباده على حبه. إذا عرفنا هذا المعنى طيب، إذا المنبع لحب الناس لك ولتقديرهم لك ورفعتك بينهم وسمو درجتك عندهم منبع ذلك كله ما هو أو من هو؟ الله عز وجل وليس أنت. لا مالك يحقق ذلك، لا تعبك يحقق ذلك، لا أعمالك انفضعت حسب ذلك. والله إذا ما شاء الله أن يجعل لك مكانة في قلوب الناس مهما فعلت الناس يرون لك ذلا ثقيلا يعافونك من خلاله. الأمر بيد الله عز وجل. إذا علمت هذا إذا كيف السبيل إلى أن ترفع درجتك بين الناس؟ أن تتقرب إلى من؟ إلى الناس أم إلى رب الناس؟ إلى رب الناس. دع الناس أدر ظهرك لعباد الله جميعا واستقبل ربه. نعم. قال لك يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذا تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى أمرك بالسجود تسجد لله عز وجل. السجود مظهر الذل لا شك في ذلك ولا قطعا. وكيف لا يكون مظهر الذل والإنسان في سجوده يجمع نفسه بكتلة متواضعة متذللة وقد جعل أشرف شيء في كيانه ملتصقا بالثرى. هذا أكيد مظهر الذل لكنه ذل لمن؟ لمن؟ ها هنا تجد حل الذل. الذل لله للخالق الأوحد للمتكبر الأوحد لقيوم السماوات والأرض لمن بيده كل شيء. نعم. أتظن أن تذللك لهذا الخلاف يعكس في حياتك سمولا أم يعكس ذلا وهيانا؟ المنطق القرار العقل والفلسفة والعلم ماذا يقول؟ يقول الإنسان يعني ويهدف حسب انتسابه إلى الإنسان الذي يرتبط به. تنظر إلى الشخص أو الكائن الذي ربط الإنسان نفسه به. إن كان هذا الرجل من علية القوم له مكانة كبيرة نعم قائدا في أمته فإن ارتباطه به ولو على وجه التجلل يكسبه بين الناس سموه. وتجد هذا الإنسان يتباهى في المجتمعات. صحيح أنه حاجب صحيح أنه آجب لكنه يرفع رأسه عاليا ويقول أتدري أنا آجل عند من؟ ذاك الذي نعم تدين الأمة كلها له بالولاء يتباهى بكونه خادما عنده لأن الخدمة تعلو وتهبط حسب عموم أو هبوط المرء المخدوم. هذا شيء في حياة الناس معروف. الإنسان سمي الإنسان والإنسان أخو الإنسان. مهما تسامى إنسانا على إنسان فالناس جميعا على كل في مستوى الإنسانية أي في مستوى العبودية لله. فكيف لو أنك وثقت صلتك لا برئيس من الرؤساء ولا بقائد من القوات ولا بزعيم من الزعماء وإنما وثقت صلتك بمن؟ بخالقهم جميعا ومولاهم جميعا. نعم. حققت هذه الصلة رغبة ورهبة واستمر الأمر بك على ذلك طبعا هذا الشأن يجعلك بدار يحبك يرفع درجتك يدنيك إليه يرضى عنك. هذه المعاني التي تكتسبها لها إشراقات لها آثار. هذه الإشراقات التي يليك الله عز وجل إياها حبه لك رضاه عن نعم حمايته بك هذه الاشراقات الباري عز وجل يجعل لها انعكاسات جاذبه. هذه الانعكاسات الجاذبه كيف تتمثل؟ تتمثل في تقدير الناس لك، في محبتهم لك، في ارتفاع مكانتك عندهم، في ارتفاع درجتك فيما بينهم. فانت في الظاهر هبطت ولكنك في الحقيقه ارتفعت، ذلك لان هبوطك ليس معامله بينك وبين انسان مثلك، ولكن هبوطك تعامل نعما مع الله سبحانه وتعالى. فاذا بمقدار ما يذل الانسان لربه بمقدار ما يسمو بين عباد الله عز وجل، وبمقدار ما يبتعد الانسان عن ربه ويتكبر على خالقه، بمقدار ما يذل هذا الانسان بين قومه. نعم، وان حقق لنفسه اثر الكبرياء، الا ان الاطار اطار يظل اطارا لا يستطيع ان يحقق لنفسه المذموم. هذا المعنى معنى قصد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانك لن تسجد سجده الا رفعك الله بها درجه. انظر الى هذا المعنى، كم عاشه رسول الله وكم تمثل في حياه رسول الله، متى؟ قبل التجربه وقبل تحقق النتائج. اول ما ابتعثه الله جل جلاله، اين كان يعبد رسول الله ربه؟ امام الكعبه، اي في اي مكان؟ عند منتدى المشركين، حيث كان يجتمع المشركون لسمرهم، لمشاوراتهم، لانسهم، لكل لهوهم، كانوا يتعلقون حول الكعبه، كان مثل مقهى لهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد الله في مكان عند الكعبة، وأي عبادة يعبد هذا السجود؟ كان يضع رأسه على الأرض، يرفع أسافله ويلصق رأسه الشريف بالتراب ساجدا، وكان يبقى في سجوده صلى الله عليه وسلم. شيء جديد هذا أمام أبصار المشركين، أما مثلا يعني هو مألوف، هذا شيء صعب. وبحسب الظاهر فعل رسول الله هذا ماذا يصنع له؟ ماذا يصنع به؟ يحكم مكانته، ربما يظنونه مجنونا، يعني يتقززون من عمله. مفروض أن يعني مكانة الإنسان عزيزة عليه، مفروض أن لا يفعل ذلك، ولكن رسول الله ما كان لذلك، لأنه لم يكن يفعل هذا لبشر مسلم. كان رسول الله يفعل هذا لمن فجر في وجهه هذين النورين، كان رسول الله يفعل هذا لمن وعده هذا العقد، كان رسول الله يفعل هذا لمن بث في قيامه روحا من لدنه، كان رسول الله يفعل هذا لمن خلقه فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه، كان رسول الله يفعل هذا لمن خلقه في بدء الأمر، نعم من ماء من ماء، وسيعيده مرة أخرى يوم القيامة ليقف بين يديه، فالمبدأ منه والعودة إليه، من هذا الإله يكتب، لذلك ما كان يبالي. رسول الله اذا ضحى لقد ضحى في الظاهر بكرامته بسمعته، لو مكانته عند العرب ابن عبد الله ابن عبد المطلب، لكنه ضحى بذلك كله استرداء لربه، وكانه يقول نعم الرسول عليه الصلاه والسلام كما قال الشاعر: إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي الآمر. ومن هم كرام العشيرة في نبضات شعور رسول الله؟ واحد، احد فرد صمم، هو الله سبحانه وتعالى. اذا رضي الله عني فلا يعني عاشت لي كرامة بين عباد الله، كرامة عند الله تغنيني الدهر كله. وهكذا وفي هذا الشعور كان يسكت. وانتم تعلمون كم اذي وقد بلغ من ايذاء المشركين له انهم جروا نعم صلى بعير، يعني باللغه الدارجه ترشد بعير بكل ما فيها من اقدار، جرت جرا الى حيث يسجد رسول الله، وروقت حتى اذا وضع راسه ساجدا وكان يطيل السجود، جرت هذه الاقدار والقيت كما هي على راس حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل يمكن ان يتجسد الاذى في اكثر من ذلك؟ هل يمكن؟ ابدا. طيب ماذا كان من شان رسول الله امام ذلك؟ ما حرك ساكنا وبقي شعوره موصولا بربه عز وجل، وبقيت مناجاته تصاعد الى الملأ الاعلى. نعم وبقي يعني المنفذ كما قلت لكم، اذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبان علي لآنها. ثم بمن يستنجد رسول الله اذا شعر بالاسى؟ بمن؟ به، بالله عز وجل. لم ينجده هو الله غيره ولم يغيثه غيره. نعم اذا اراد ان يستنجد فبمزيد من السجود يستنجد، بمزيد من التصاق راسه بالثرى يحصن نفسه ضد ايذاء من يريد ان يؤذيه، اليس كذلك؟ نعم. الباري سبحانه وتعالى من جانبه ماذا صنع عندما راى رسوله هكذا يذل لربه؟ نعم هكذا لا يبالي بايذاء الناس له، لا يبالي رسول الله بكرامته الشخصيه لانه عبد لله امام عبوديته لله. الباري ماذا صنع؟ نسج الله لحبيبه محمد عليه الصلاه والسلام مكانه لا يستطيع اهل الارض اجمع ان ينسجوا مثلها في كيان انسان لقلوب امه او لقلوب عالم باسره اطلاقا. وكيف؟ كما شاء الله، باي طريقه، بالاسلوب الذي اراده الله عز وجل. لا ليس كذلك، الرسول عليه الصلاه والسلام عانى من ايذاء الناس له، قطع ابتلاء مر به عليه الصلاه والسلام، ولكن رسول الله عندما صبر وعندما اثبت انه عبد لله وانه لم يضحي بعبوديته لله مهما اوذي بسببها من الناس، عندما اثبت رسول الله هذا الباري عز وجل ادان له مكه، اخضعها له من لابتها الى لابتها، اخضعها له من اطرافها اجمع، واخضع له كل من فيها بمن فيهم من مسلمين ومشركين. كذلك ام لا ايها الاخوه؟ ان في ذلك لعبره لمن يعني الامر، ليس له تحليل غير هذا الذي اقوله لكم. الباري عز وجل قال لرسوله لقد نسجت عبوديتك لي حقا وصدقا، فحق ان اكرمك بثمرات هذه العبوديه، وثمرات هذه العبوديه في الدنيا رفعه العبد في عيون الناس جميعا وفي قلوبهم بشتى فئاتهم وطبقاتهم. لذلك عندما فتح الله له نوافذ مكة وآذنه بالرجوع إليه بعد 7 أعوام من هجرته من مكة. 7 أعوام كانوا كثيرة، 7 أعوام وأقل أيضا. نعم، عاد إلى مكة. أين هم الذين كانوا يقاتلونه؟ كلهم في الشام. أين هم الذين كانوا يريدون، كانوا يمنعونه من دخول مكة؟ نعم، وبكل غطرسة وإذا كلهم خاضعون، رؤوسهم متغطية ذلا وتواضعا لهذا الرسول، على الرغم من أن كثرتهم الغالب ليسوا بمسلمين. دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ارتفع سيفا في وجهه ولا في وجه أصحابه الذين معه. اللهم إلا ما كان من شأن خالد الذي دخل في جهة أخرى. سيدنا خالد بسبب ما تناوشته سيوف لفترة بسيطة وانتهى الأمر كذلك. ودخل رسول الله ووصل الكعبة، ومن حولها الألقام. هذا القدر على رأس رسول الله، وقف رسول الله على مقربة من ذلك المكان ينظر إلى نسيج الأمس واليوم، ينظر إلى الدرس الذي يلقنه الله عز وجل عباده. ثمرة سجود رسول الله بالأمس تتجلى اليوم. بيد العصا أخذ يغمز بها هذه الأصنام التي رسست وثبتت من حول الكعبة، أخذ يغمز بعصاه هذه الأصنام واحدة واحدة. ما يغمز بعصاه صنما إلا انطفأ على وجهه أو انقلب على ظهره فتحول زبادا. وهكذا حطم رسول الله بعصاه هذه الأصنام كلها. والمشركون ماذا يصنعون؟ عيونهم تلو، والذل قد ركب كل منهم. نعم، يخاف رسول الله حول الكعبة، وأمر عثمان بن طلحة الذي كان يحمل مفاتيح الكعبة فجيء به، وأمره ففتح له باب الكعبة. نظر فوجد صورا، أمر من دخل فمزق الصور ومسحها. ثم دخل رسول الله الكعبة فصلى في داخلها للمشركين والكفار. خرج ووقف على باب الكعبة مشرفا على القوم كله. هذه الصورة عما تعبر أيها الإخوان؟ تعبر عن أي شيء؟ عن سلطان رب العالمين. تعبر هذه الصورة عن العهد الذي قطعه الله على نفسه، أن يعز كل من يذل لله، وأن يذل كل من يتكبر على الله سبحانه وتعالى. هذه سورة تعبر عن ذلك. وقف أمام باب الكعبة وخطب خطبته التي ذكرناها وشرحناها، بدأها بالثناء على الله، لا إله إلا الله وحده. نصر من عبده، ما قال نصر رسوله، ما قال نصر محمدا، ما قال نصر نبيا، لأن محمدا هنا ينتشي بمعنى فقط لا ينتشي بغيره، هو معنى عبوديته لله. رسول الله يذكر لا ذل لله فأعزه الله له. لذلك عندما يشكر الله أن نصره يشكر الله عبدا، يقدم هويته لله عز وجل على أنه عبد. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهلك الأحزاب، أهلك الأحزاب وحده. هذا المعنى أمير، وليس أمرا نافذا في شخص واحد وشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطبق دائما دائما. نعم. لكن انظر شيئا، عبوديتك لله في تلك هذه القصه التي رايتها في شخص رسول الله. يا رسول الله من ماذا اقول؟ وسيله من وسائل العرض التربوي تطبيق، اداه تطبيق لحقيقه. ولكن الكرامه التي يرقى اليها الانسان على سلم العبوديه لله كرامه انسانيه صحيحه، كرامه لا تتكبر ولا تتأدب، كرامه ذات جناح موهوب اليا، لا كرامه ذات انفران وإباء. وهذا هو الفرق بين الكرامه التي تاتي ثمره التذلل لله، كرامه تتسع للرافه بعباد الله جميعا، والكرامه المزلفه التي يرقى الانسان اليها على سلم من كبريائه المزيف. هذه الكرامه صاحبها يرمق الانسان بعين شزراء، يشعر ان الارض لا تتسع لغيره، فهو يريد ان يبعد الناس عن طريقه شمالا ويمينا. انظروا الى الفرق بين العلو الذي يعده الله لانسانا سما على سلم عبوديته لله، وبين الكرامه التي ينفذها لنفسه انسانا بكبريائه المزيف على الله عز وجل. هذه الكرامه تكون وباء للمجتمع. الكرامه الاولى ماذا تكون؟ تكون رتبا وعطاء للمجتمع. انظر الرسول عندما خطب هذه الكتبه ماذا قال؟ هو منتصر، دخل مكه من اعلى ابراج النصر، والمشركون الذين قال ما قالوا، قال ما اساءوا اليه، قال ما فعل به الاكاعيب، كلهم خاضعون اجلاء يملك ان يفعل بهم ما يشاء. ماذا قال المسلم؟ يا معشر قريش ما تظنون اني فاعل بكم؟ عندما قال هذا الكلام شم الصحابه، شم هؤلاء القرشيون واعظم اكثرهم مشركون من كلامه رائحه الانسان والنكر، فاستنشقوا عبق هذا النكر يتجرعوا وقالوا جوابا على سؤالي: اخ كريم وابن اخ كريم، ماذا نظن بك؟ انت اخ كريم وابن اخ كريم. قال لهم: اذهبوا فانتم الطلقاء. هذه طبيعه الكرام التي يتبوئها الانسان اذ يرقى اليها عن طريق العبوديه لله. لا يحدث، لا يضمن كيدا، لا يضمن ضغينة، بل ان قلبه يكون اكثر انفتاحا واكثر شفقة وحبا ورحمة للاخرين، لانها كرامة انما تضمخت بعذير العبودية لله. فانا عبد، ولو ان الله جعلني في مكان باسط الباريون كان ينزلني بلحظة واحدة. فإذا ما ينبغي أن أتكبر على عباد الله. قالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. الحقيقة ما القضية أخ كريم وابن أخ كريم؟ والله أمام الأذى الذي لقيه رسول الله لا تبقى أخوة كريمة ولا نسب أخوة كريمة بشكل من الأشكال، ولكن المسألة أن هذه الكرامة بل هذا السمو الإنساني نبع من عبوديته لله عز وجل. ومن ثم قال لهم: اذهبوا فانتم الطلقاء. اذا عرفنا هذا فسجود قراءه لله مهما اكثرت منه ومهما عبرت به عن ذلك لله، والله الذي لا اله الا هو لن ينسج في حياتك بين اترابك واخوانك الا مكانه له، إلا رفعة وسمية، بشرط واحد أن تكون مخلصا في سجودك لله، أن لا تقصد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولا تتصور ولا تخف أن يكون عملك هذا مظهرا من مظاهر يعني الضعف بين إخوانك وقومك. أذكر في يوم من الأيام شاب صرت لا تزال هذه الصورة في ذهني ما أنساها، شاب كان في نهاية البكالوريا وأول عهده بالجامعة، كان عندي فضة وكان حديث هذا بالإقبال إلى الإسلام، وكان قبل ذلك منحرفا ماديا نزعة والفكرة، كنت أحادثه وأكلمه وله آماله وله مشكلاته، نعم قلت له كل آمالك ستتحقق إذا توجهت بها إلى باب واحد، لا توزع نفسك بين الأبواب الكثيرة، كل مشكلاتك ستحل إذا سقتها إلى باب واحد هو باب الله. وقد أقول له كلاما من هذا القبيل، الغرفة التي كنا فيها فيها يعني أرائك حول الغرفة والأرض غير ممدودة ما في شيء، قال متأثرا باكيا ووقف ليسكت، قلت له ما هي سيأتي في سجاده، قال لا هكذا، نعم وسجد الرجل على الأرض التي بداس لا بالأقدام بل بالنعال أيضا، ما هو شرعية لا إشكال، كل ما لم نتأكد من نجاسته فهو شرعا طاهر لا إشكال، لكن أين هي العزة الإنسانية أن أضع رأسي على أرض تدوسها النعال والكل داخلي يدل شيء، نعم بنعالهم، لكن ماذا هذا؟ هذا الإنسان استنشق عبير العبودية لله، كان شاربا مثل من؟ مثل والله لا يشبه التائه الضائع الذي هدي إلى الله إلا بطفل، طفل يعني ألقاه الضياع في بيضاء، بيضاء واسعة لا يتراءى فيها إثم ولا تجد فيها مالا، أرض أفضل بيضاء شرقها كغربها ويمينها كشمالها، وطفل هذا الطفل نعم يتطلع هنا وهنا وهنا ماذا يسمع؟ إلى أين يذهب؟ نعم والبيضاء لم تطعمه ولم تسقيه ولم تحمي عليه، نعم ولما الشمس تصاعد ماذا يسمع؟ وفجأة رمق على الباب خداء فيه أدوات والده وأمه وكل منهما أشد ثنيا عليه من الآخر وكل منهما ذهانا وبرغد من العيش، فانقذف إلى هذا الخداء وألقى نفسه في أحد الخداء. والله أيها الأخوة لا يشبه الإنسان الثاني الدائع عن ربه سبحانه وتعالى ثم هدي إلى الله وألقى نفسه في رحاب رب العالمين إلا بهذا، وهذا يتجسد في قصة هذا الشهر. نعم عندما قلت له اتخذي بحاجاتك ربك ايا كان ايا كان اتخذي ربك، قال لن يسأل الله هكذا بلسان ولن يمد يدا هكذا، لا قام ليعبر عن عبوديته لله بكل ما يملك واقصى ما يملكه الانسان تعبيرا عن ذل عبوديته، ان يسجد سجد وأخذ يلصق رأسه بالأرض، نعم ولا يبال بشيء، وأطال سجوده إطالة كبرى ثم قال: ما جرى هذا الانسان الذي هدي الى الله ان ذلل نفسه في السجود، بل ان سجوده كان مرقاه رفعته الى اعلى الرتب واعطته ما طلب. كانت له امال عاطفيه وغير عاطفيه، والانسان انسان. ربي عز وجل عندنا دعونا الى ان نعيش معنى العبوديه، والله ما قال لنا يعني انبتوا عن الدنيا واقطعوا صلتكم بعواطفكم ورغائبكم وتعالوا الي لا تكونون شيء واحد. لا، البار يعلم اننا دعاء، ويعلم ان لكل منا حاجاته، ولكن الله يريد منا ان نسوق حاجاتنا الى داره وان نصطبغ بذل العبوديه له. نعم، واذا بهذه الحاجات مقضيه. ما ضر هذا الانسان وما ذله ابدا سجوده، وما نفعه كبرياؤه السابق ان كان يتطوع في بيداء الضلال من حد ابدا. جرب وتاه وبحر وتنقل عبر الاهواء والشهوات، ولكنه بقي تائها ولم يرتقي الى درجه، ولكنه عندما رجع الى ربه قال له الله عز وجل: الان عرفت السبيل الى مبتغياتك. اذا هذه حقيقه يدعونا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول: لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فكيف إذا سجد سجودا مستمرا لله وخط عنك بها خطيئة من خطيئات من خطيئات خطيئاتها أي إثما وزرا وكل ما خطأ؟ وخير ما يبدد أخطاء الإنسان ويمحوها التقرب الى الله عز وجل بذل الذراعة والسجود لله سبحانه وتعالى. فاذا كان الامر كذلك فلنتقرب الى الله بهذا الدواء الذي جعله الله علاج حياتنا ومشكلاتنا كلها. وانا اقول ايها الاخوة في نهاية درسنا هذا، يعني الصور الجميلة في الحياة كثيرة، والفنانون يعرفون ذلك، وأنا ممن يقدر الصور الجميلة جدا، يعني المناظر الطبيعية التي قد تراها إن في حقيقتها وإن في صور الرسامين كثيرة التي ينتشي لها الفكر. لكني أصدقكم القول، ما رأيت صورة تبعث طربا في عقل الرائي وتملأ قلب الرائي بمشية مشية عزيزي. ما رأيت صورة تبع لهذا مثل صورة رجل ذو مكانة عالية جدا جدا في قومه وفي أمته. نعم، جدا جدا. نظرت اليه واذا هو واقف بين يدي الله، وتابعت نظرك واذا هو يهوي ويضع راسه ساجدا على ارض الله عز وجل. والله اقول لكم انا عندما ارى هذه الصوره لا اشبع من النظر اليه، لا اشبع من النظر اليه، وما اتصور ان نغمتين تقربان الانسان الطرب الكلي اذا اجتمع كهاتين النغمتين. نغمه العلو الذي وهبه الله عز وجل للانسان من عباده، مع نغمه الذل لله عز وجل عندما يضع راسه على ارض الله عز وجل. مع هاتان ترنيمتان، لانك تصورت حقيقتها في مرأة عينك وتقدير عقلك، وما وجدت أمام جمال هذه الصورة جمالا يذكر أي صورة من الصور. فإذا دلت هذه الحقيقة على شيء فإنما تدل على فطرة الإنسان. فطرة الإنسان يجمع بين العلوم وهو التكريم الذي رقاه الله إليه، لقد كرمنا بني آدم، وبين لا أقول الهبوط، لا أقول الذل، لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ذلك لله هو حسن كرامته، ذلك لله هو التعبير البليغ الفصيح المطرب عن علو درجتك بين الناس جميعا، وبمقدار ما يكون هذا السجود عن قلب حي، وبمقدار ما يكون نبضات شعور صاحبه حية تملك عظمة الله، تكون الصورة أكثر فرقا. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يجمع لنا بين هاتين الترميمتين، الذل المتناهي بربوبيته والعلو الباسط على أرضه، حتى نمارس عبوديتنا له كما الحمد لله رب العالمين.